بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قوله تعالى: قل أي يا رسول الله لهؤلاء الكافرين والمشركين الذين يقاتلونكم ويعادونكم هل تربصون بنا أي تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين أي الخصلتين الحسنتين النصر عليكم أي أو الشهادة في سبيل الله ويا لها من كرامة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تكفل الله وفي رواية ضمن الله لمن خرج جهادا في سبيلي إيمانا بي وتصديقا برسلي أن أرجعه بما نال من خير من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة وجاء غيره. ويرفع العبد درجات في الجنة إن أكرمه الله عز وجل بالشهادة في سبيله. جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع بها. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة. فقال: وأخرى يرفع بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فقال أبو سعيد: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله مرتين. قال تعالى في هذه الآية: ونحن نتربص بكم أي ننتظر ما يحل بكم، أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أي فيهلككم به، أو بأيدينا بأن نقتلكم أو نأسركم. فتربصوا انتظروا، وهذا أمر يفيد التهديد لهم. إنا معكم متربصون أي منتظرون ما يحل بنا وبكم من العاقبة الحسنة والسيئة. العاقبة الحسنة للمتقين المؤمنين، والسيئة لمن جانب سبيلهم وطريقهم. ثم قال الله لنبيه: قل، أي قل لهم يا رسول الله، أنفقوا طوعا أي بطواعية من أنفسكم، أو كرها أي للنفقة لشدة بخلهم ولعدم إيمانهم بها، وإنما يفعلون ذلك رياء شأن المنافقين أنهم يراءون بأعمالهم إن عملوها. قوله أو كرها أي أكرهتم على ذلك. قال: لن يتقبل منكم أي لن يتقبل الله عز وجل منكم هذه النفقة، سواء كانت كنتم أو طاوعتكم أنفسكم عليها أو أكرهتم عليها. والسبب ما ذكره الله بقوله: إنكم كنتم قوما فاسقين أي خارجين عن الطاعة بشيء لا تقبل معه الأعمال، وهو الكفر الذي أبطنتموه. ولذلك قال بعدها: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى أي متثاقلين عنها، لعدم إيمانهم بها ولعدم رغبتهم فيها، وإنما يفعلونها رياءً كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال ولا ينفقون إلا وهم كارهون لتلك النفقة لعدم إيمانهم بها ولأنهم يراءون بها من أجل أن يقال يتظاهرون بأعمال الإسلام ليستتروا بتلك الأعمال فلا يحصل عليهم ضرر من قبل المسلمين، ولكن من ظهر كفره فحده القتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هؤلاء الآيات أي قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر أي شيء تربصون بنا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعنا، وهو إحدى الحسنيين، إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي، وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل، التي هي من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله. وأما تربصنا بكم يا معشر المنافقين، وأما تربصنا بكم يا معشر المنافقين فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده لا سبب لنا فيه، أين يحصل لهم من القوارع ومن الزلازل وغير ذلك، أو بأيدينا بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم، فتربصوا بنا الخير أي عاقبتنا إلى خير، إنا معكم متربصون أي بكم الشر، تربصوا بكم الشر لأن عاقبتهم سيئة. ثم قال في معنى قوله قل أنفقوا طوعا أو كرها إلى آخرها، يقول تعالى مبينا بطلان نفقات المنافقين وذاكرا السبب في ذلك، قل لهم أنفقوا طوعا من أنفسكم أو كرها على ذلك بغير اختياركم لن يتقبل منكم شيء من أعمالكم لأنكم كنتم قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله. ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم فقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان، فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح، حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى، قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى أي متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم، وإذا دخل الظلام استثروا بجنحه فلا يخرجون للصلاة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، على اليدين والركبتين لعظيم أجرهم، وهم يتركونها ويتخلفون عن الصلوات عن الجماعات وإن خرجوا مع المسلمين في بعضها رياء. قال ولا ينفقون إلا وهم كارهون من غير انشراح صدر وثبات نفس، ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم، وأنه ينبغي للعبد ألا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها، نشيط البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده، ولا يتشبه بالمنافقين، بل الإنسان يزداد انشراحا ينشرح بهذه العبادات بالصلاة بالنفقة بسائر الطاعات ويزداد انشراحا ويزداد راحة ويزداد قوة. ذكر ابن القيم رحمه الله من أسباب انشراح الصدر أعمالا صالحة، ومنها قراءة القرآن ومنها الصدقة وفعل المعروف، فالإنسان يجد راحة. ذكر أدلة على ذلك، ومن ذلك حديث أبي هريرة مثل المنفق البخيل كمثل رجل عليهما جنتان من حديد ثدي أحدهما إلى تراقيهما، فالمنفق إذا هم بصدقة اتسعت تلك الجبة من الحديد تتسع حتى تخفي بنانه وتعفو أثره أي تسبغ عليه، نفسه تطاوعه على النفقة ويجد انشراحا للصدر عندها وراحة. قال ومثل البخيل إذا هم بصدقة، قال وأما البخيل إذا هم بصدقة استحكمت كل حلقة مكانها أي أن نفسه لا تطاوعه ويأتيه الشيطان يعده بالفقر سيحصل لك سيحصل إلى آخر، يعني تستحكم عليه حلقة الجنتين أو الجبتين. فذكر من أسباب انشراح الصدر الصدقة، فعل المعروف كاتساع الجبة على صاحبه. قال ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم، وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده، ولا يتشبه المنافق.